أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الثامن أن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هو مبتن على النزاع في أن الأحكام تتعلق بالطبائع أو الأفراد، أو أنه لا ربط بين النزاعين، بمعنى أنه سواء اخترنا في ذات البحث تعلق الحكم بالطبائع عليكم السلام، أو اخترنا تعلق الحكم بالأفراد، فعلى كلا المسلكين يأتي النزاع في هذا البحث. فإنه من قال بتعلق الحكم بالطبائع له أن يبحث هل أن المسألة هنا من باب الامتناع أو من باب الجواز، ويتأتى فيها كلا الاحتمالين. وكذا لو اخترنا في تلك المسألة أن الأحكام تتعلق بالأفراد، لنا أن نتنازع هنا أيضا هل أنه يجوز الاجتماع أو يمتنع الاجتماع، ولا تلازم بين البحثين. فلا تلازم أن نختار مسلك هناك ونختار نتيجة هنا، بل على كلا الاحتمالين في ذاك البحث نحتاج إلى استئناف بحث جديد، ويمكن أن يتأتى كلا القولين. فمن ادعى الملازمة بين اختيار أحد القولين في ذاك البحث واختيار قول هنا فبينهما ملازمة، قال إن النزاع هنا يبتني على النزاع هناك. ومن قال أنه على كلا المسلكين هناك يأتي البحث هنا، فإنه هذا يعني عدم ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة. وقبل الدخول في كلام المصنف نذكركم بما بحثناه إجمالا فيما معنى تعلق الحكم بالطبيعة وتعلق الحكم بالفرد. قد يتوهم بدوان أنه إذا قال المولى تجب الصلاة، فبناء على تعلق الحكم بالطبيعة مصب الحكم والوجوب هي الصورة التي يتصورها الحاكم، فإن الحكم يحتاج إلى تصور الموضوع. فالمولى إذا تصور الصلاة ورتب وصب حكم الوجوب عليها على الصورة الذهنية، هذا يعني تعلق الحكم بالطبائع، يعني أن الحكم تعلق بالصورة الذهنية الموجودة في أفق نفس الحاكم. وأما من يقول بأن الحكم قد تعلق بالأفراد، مراده أن مصب الحكم الوجود الخارجي الشخصي وهي الصلاة الصادرة من فلان، فهناك صلاة صادرة من شيخ أحمد، صلاة عظيمة ذات بلي ذات إخلاص وعلو مضامين وما شاكل ذلك. هذه الصلاة هي مصب أمر المولى، المولى صبر بكل الأمر، المولى بكل يعني صب الوجوب على صلاة شيخ أحمد الموجودة في الخارج. تريش شو هي مقام بعد مقام نظر المولى، واضح؟ لا تصدق عاشقا. هذا معنى تعلق الحكم بالأف، يعني الأفراد الخارجية هي مصب الأحكام. فإذا قال المولى أكرم العالم، عشان شيخ بن مان يتوضع، أكرم العالم مصب الحكم وجوب إكرام هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم، أي العلماء في الخارج، الأفراد في الخارج. هذا معنى تعلق الحكم بالأفراد. ولكن ذكرنا بأن هذا التوهم توهم بارد وليس بصحيح، فمن يدعي تعلق الحكم بالأفراد لا يريد الأفراد الخارجية هي مصب الحكم، فإن الحكم بلا إشكال قضية ذهنية، طرفاها ذهنيين، الحكم أمر وجود ذهني والموضوع وجود ذهني، والحكم إنما ينصب على الصورة لأنه فعل نفساني، ولا معنى لتعلق الوجوب بهذا الفرد الموجود في الخارج. ولهذا اشتهر عند الأصوليين أن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت، الخارج ظرف السقوط يعني سقوط الأمر مقام الامتثال، لا ظرف الثبوت، بل ظرف الثبوت هو صقع النفس، هو ماذا هو هو الذهن. فحينئذ إذا كان الحكم لا بد أن يكون متعلقا بأمر ذهني، فما هو الفارق بين تعلق الحكم بالطبيعة وتعلق الحكم بالأفراد؟ واضح؟ شنو الفارق؟ هنا عدة تحليلات للمطلب، وقد تعرض لهذه التحليلات والمسالك المختلفة في معنى تعلق الحكم بالأفراد السيد الشهيد قدس سره في بحثين، في بحث تعلق الحكم بالطبائع أو الأفراد، هناك بحث، وبحث هنا أيضا في التنبيه السابع الذي ذكر الآخون بحث هذا المطلب وأشار إليه اختصارا، موجود هذا المطلب في الجزء الثالث من البحوث صفحة 57، الجزء الثالث صفحة 57. فهنا نشير إلى ثلاثة، بعضهم ما أشار إليها شاء الله الإصفهاني، أنا الآن بس أعطيتكم مصدر، أنا الآن أشير إلى ثلاثة تفسيرات لتعلق الأحكام بالأفراد. التفسير الأول أن المراد من تعلق الحكم بالطبيعة أن مصب الحكم هو صرف الوجود والتخيير، حينئذ تخيير شنه عقلي، إن شاء الله ما نسيتم، متعلق الحكم صرف الوجود والتخيير حينئذ سيكون تخييرا عقليا. فمعنى تعلق الحكم بالطبائع أن مصب الحكم صرف الوجود وقابلية الانطباق لهذا الصرف على مصادقه قابلية عقلية، فيكون التخيير تخييرا عقليا. وأما تعلق الحكم بالفرد فمعنى أن مصب الحكم هي عبارة عن الصورة الحاكية عن الأفراد، بنحو يكون مصب الحكم هي الأفراد على سبيل البدل الذي مرجعه إلى التخيير الشرعي، مو متعلق الطبيعة، متعلقه الأفراد أي الصورة الحاكية عن الأفراد على سبيل البدل. ومرجعه إلى التخير الشرعي. ففي باب التخير الشرعي لا يتعلق الوجوب بالجامع، وإنما يتعلق الوجوب بمصادق ذلك الجامع، مو مصادق الخارجية، المصادق الذهنية التي تحكي المصادق الخارجية. فإن الذهن له صورة للعالم، وعندنا صور متعددة لأفراد العالم من زيد وبكر وعمر، أو الذات المتلبسة بالمبدأ التي لها عوارض معينة مشخصة في الخارج. عندي صورة ذهنية إلى الأفراد، فالذهن كما توجد صور بلحاظ الجامع توجد أيضا صور بلحاظ الأفراد. فمصب الحكم تارة مباشرة هو الطبيعة، طبيعي العالم، فالأفراد ليست هي مصب للحكم، إنما مصداق لمتعلق الحكم. فزيد وبكر وعمر العالم مصداق لمتعلق الحكم. فهذا مرجعه إلى التخيير العقلي وتعلق الحكم بالطبائع. تارة يكون مصب الحكم الأفراد على التحليل في حقيقة التخيير الشرعي هل هي مشروطة، فمرجع وجوب إكرام العالم إلى وجوب إكرام زيد العالم مشروطا بترك كذا، بكر العالم مشروطا بكذا. إذا أرجعنا التخيير الشرعي إلى الوجوبات مشروطة على النزاع هناك. المهم أن المتعلق سيكون الأفراد على سبيل البدل بنحو أن يكون التخير تخير شنو شرعي. ومن الواضح أن مصب الحكم في التخير الشرعي مو الأفراد الخارجية، الصور الحاكية عن الأفراد. هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا، المراد من تعلق الحكم بالطبيعة خروج العوارض واللوازم عن متعلق الأمر، بينما لو قيل بتعلق الحكم بالأفراد يلزم دخول العوارض واللوازم في متعلق الأمر. بتعلق الحكم بالأفراد يلزم دخول العوارض واللوازم في متعلق الأمر، فيكون الواجب في غسل الجنابة مثلا هو طبيعي غسل الجنابة مع العوارض واللوازم، بحيث تكون العوارض أيضا مصاب لشنو؟ مصابا للأمر. بيان ذلك هي شرحنا مفصلا في بحث تعلق الأحكام بالطبع أو الأفراد. تارة نلحظ الطبيعي، طبيعي العالم، طبيعي غسل الجنابة. تارة نلحظ الطبيعي المقيد باللوازم، للوازم الوجود التي يعبر عنها بلوازم التشخص أو المشخصات. فإنه إذا وضعنا يدنا على الخارج، فإن زيد في الخارج العالم، هذا زيد في الخارج قطعا له لوازم وله عوارض من المتى ومن الأين ومن الكيف ومن كذا، غيرها من العوارض المتعددة. فتارة الذهن، انتهينا الخارج، إذن الخارج قطعا الموجود الخارجي له محفوف ببعض العوارض، هذه العوارض إما هي لوازم التشخص أو أنها مشخصات على الخلاف في أصالة الوجود أو أصالة الماهية. على كل حال إذا جئنا إلى الذهن، تارة الذهن يأخذ الطبيعي المقيد بهذه اللوازم والعوارض فيلحظ طبيعي العالم المقيد باللوازم والعوارض، ويجعل الأمر على هذا المجموع، واضح؟ ويجعل الوجوب على المجموع على طبيعي العالم المقيد بالعوارض واللوازم على نحو الشطرية أو الشرطية. ما لنا علاقة الآن إيه؟ هذه اللوازم والعوارض اللي هي مصاب للأمر أيضا على نحو الشطرية أو الشرطية، بدعوى مثلا أن مصب الملاك مو فقط الطبيعي بما هو طبيعي، مصب الملاك الوجود في الخارج. فإذا كانت هذه مشخصات أو لوازم التشخص فهي دخيلة في الملاك، فيكون مصب الملاك مو الطبيعي، الطبيعي المقيد بالعوارض واللوازم على نحو الشرطية أو الشطرية. يعني هاللوازم إما تأخذ شرط إما تأخذ جزء. واضح؟ هذا معنى تعلق الحكم بالأفراد، فهي صورة عبارة عن الطبيعي المقيد باللوازم. أما بناء على تعلق الحكم بالطبائع، مصب الوجوب ذات الطبيعة المعرات عن العوارض وعن اللوازم، فليست العوارض واللوازم دخيلة في الملاك، ما هو مصب الملاك كونه عالم. أما عالم له متى، له أين، له زمان، ما لنا علاقة بهذا. فلو فرض وجود عالم مجرد فرضا مجرد عن العوارض لكان مصبا للملاك. واضح؟ لو فرض عالم مجرد عن اللوازم عن العوارض من اللون من الطول من شنو؟ من اللون، لون أسمر، لون أبيض، طويل، قصير، مريض، في زمان، في مكان، لو جردنا العوارض بس طبيعي العالم الحيوان الناطق الذي له مبدأ العلمية بس، هذا هو مصب الملاك، والعوارض واللوازم خارجة عن مصب الملاك، فيكون متعلق الأمة هو ذات الطبيعي. هذا معنى تعلق الحكم بالطبائع، ولا علاقة لا بالتخير الشرعي ولا بالتخير العقلي. معنى تعلق الحكم بالطبيعة أن مصب الحكم الطبيعي، معنى تعلق الحكم بالأفراد مصب الحكم الطبيعي المقيد بالعوارض واللوازم. وما لاحظنا صور لجميع الأفراد في الذهن، وين تحصل الصور؟ واضح؟ وصببنا الحكم على هذه الأفراد التي هي صور حاكية عن الأفراد الخارجية، لا مو لهالدرجة. يحل المولى يلاحظ الأفراد كصور تحكي عن الأفراد الخارجية، ويجعل الأمر يصبه على الأفراد مقيدا أو مشروطا على تحليل الوجوب التخيري، لا، يلحظ طبيعة، يلحظ شيء طبيعي العالم المقيد بالعوارض واللوازم. هؤلاء في عباراتهم اختلفوا على مسلكين، وقد نبه الإصفهاني على ذلك أيضا. تارة نلحظ كلي العوارض وكلي المشخصات، فمعنى الفرد هو عبارة عن طبيعي العالم المقيد بكلي الزمان، مو زمان خاص، واضح؟ كلي الزمان، كلي الأين، كلي الكيف، كلي المتاء، كلي الإضافة، كلي الإحاطة، فحيث تأخذ على نحو الكلي. من الحظ مكان خاص، في شيخ إبراهيم مكان خاص، والسيد مكان خاص، وهذا مكان خاص، وهذا نلحظ يقول كلي العوارض مصبان للملاك، ملتفتين، مو العوارض المعينة التي هي تختلف من شخص إلى شخص، مكان فلان ومكان مكان فلان ومكان فلان، ليس دخل في الملاك، ما هو الدخل طبيعي العوارض. فسيكون مصب الحكم في الأفراد هو طبيعي المقيد بالطبيعي. واضح؟ يعني طبيعي الطبيعي العالم المقيد بطبيعي العوارض بكلي العوارض. هذا مسلك كام؟ ثاني. مسلك ثالث نفس الأول، مقيد بالعوارض الخاصة، بأن يقال مصب الأمر في الفرد هو عبارة عن الطبيعي المقيد بالعوارض الخاصة. باللوازم الخاصة، مو كلي الزمان، لا زمان فلان، فغسل الجنابة مثلا العالم مثلا يلحظ العالم المقيد باللوازم الخاصة لكل فرد فرد من أفراد العالم. شلون تصير شلون كذا، وبحثنا يعني شلون المولى يلحظ ماذا يلحظ، ما يلحظ الطبيعي، يلحظ العوارض الخاصة، تحتاج إشارة ذهنية، تحتاج كذا، ما لنا بحث. بالي هاي مسلك الثالث. نعم هذا الطريق الثاني، هاي الطبيعي الثالث، ان هؤلاء المسلك الجامع يعني انه في معنى العوارض.
كان الثاني تفرع من
الثالث يعني. لا قسمين، الثاني قسمين يعني تقدر تقول
الثالث من الثاني يعني.
بلي او الثالث
من الثاني.
نعم انت على راحتك بتقول قسم ثاني من الثاني او قسم ثالث، ثلاثة تقسيمة. عندنا ثلاثة معاني صارت لتعلق الاحكام بالافراد، اما الصور للافراد على نحو التخير الشرعي، اما الفرد بمعنى الطبيعي المقيد بكلية العوارض، معنى الثالث الطبيعي المقيد بالعوارض الخاصة. هذه مسالك ثلاثة مهمة في بحث تعلق الأحكام بالأفراد، وليس المراد المهم أنه تعلقت بالأفراد الخارجية، هذا التفتوا إليه، ولا يقول به أحد ولا يظن بأحد أن يقول به أصلا كما يقول الأعلام. هذا تمام الكلام في التمهيد للدخول للبحث. إذا اتضح ذلك فنقول يوجد هنا مسلكان في هذه المسألة، وهي أن النزاع في مسألة الاجتماع هل تبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد أو لا تبتني. المسلك الأول الابتناء بين المسألتين، أما المسلك الآخر عدم الابتناء. والنزاع موجود إلى زماننا ترى، مو انتهى، لا موجود إلى الآن، العلماء يختلفون هل النزاع يبتني أو لا يبتني، هل يبتني على بعض التفسيرات للأفراد دون شيء تفسيرات الأفراد، ترجع للمصادر بعدين تقول بناء على هالتفسير للأفراد يصير كذي. أنت لازم تكون عندك ذهنية شنو معنى تعلق الحكم بالأحكام مباني. بعدين إن شاء الله في القيدة قرأت أبحاث أو كذا، ترى أنه بعضهم فرق بين هالمباني ثلاث ورتب آثار. المهم المسلك الأول الابتناء، وهذا الابتناء له تصويران واضح. أصحاب مسلك الابتناء اختلفوا على قسمين. القسم الأول قالوا إذا اخترنا في تلك المسألة أن الأحكام تتعلق بالطبائع فيمكن أن نتنازع هنا أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو يمتنع، ويكون للنقد والإبرام مجال، فنحتاج إلى استئناف بحث جديد. ولا ملازمة بين القول بتعلق الأحكام بالطبائع واختيار أحد المبنيين هنا من الامتناع أو الجواز. ولهذا لا تنافي بين أن أنت تقول بتعلق الأحكام بالطبع وتكون جوازي، أو تكون شنو، أو تكون هذا ما ينافي مبناك في تعلق الأحكام بالطبائع. وأما دير بالك إذا اخترت في تلك المسألة بأن الأحكام تتعلق بالأفراد فلا بد أن تختار في هذه المسألة القول بالامتناع، بحيث لو صدر منك القول بالجواز لاتهمت بالتهافت. فكل من يقول بتعلق الأحكام بالأفراد لا بد له أن يختار من لوازم مسلكه في هذه المسألة القول بالامتناع، ولا يمكنه أن يقول بالجواز، ولو قال بالجواز لرمي بالتهافت وأنه تفكيك بين المتلازمين. كيف بينوا لنا؟ لماذا قالوا هكذا؟
إذا بنينا على أن الأحكام تتعلق بالطبائع، فالمولى قال صلي وقال لا تغصب، والمفروض أن الحكم تعلق بطبيعي الصلاة وتعلق بطبيعي الغصب، فهنا لنا أن نعقد البحث. إذا فرض أن هناك منطبق ومصداق ومادة اشتراك بين العنوانين وهي الصلاة في الأرض المغصوبة، فهذا وجود واحد له وجهان، وجه غصب ووجه الصلاة، فلنا أن نبحث هل تعدد العنوان ومتعلق الأمر والنهي وهو الطبع كافي في دفع غائلة الامتناع وإن اتحد المتعلق خارجا، تفتين، وإن اتحد العنوانان في مصب واحد فإن تعدد المتعلق وهو الطبيعة كاف، أو أن تعدد المتعلق وهو الطبيعة غير كافي بل المدار على المتعلق، والمتعلق واحد مثلا إذ تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان، فنقول بالامتناع. إذن القائلين بتعلق الأحكام بالطبع لهم أن يستأنفوا بحث جديد، وهو أن المدار في اجتماع الضدين ذات الطبع بما هي طبع أو محكيا طبع الطبع، واضح؟ فالبحث يحتاج إلى بحث جديد، ما انتهينا من هذا البحث. فلا مانع أن تقول بتعلق الأحكام بالطبع وتكون جوازي، لأن المفروض أنك تقف وتلحظ ذات الطبيعة، وأن تكون امتناعي لأنك تلحظ المحكي بالطبيعة. أما إذا قلت بأن الأحكام تتعلق بالأفراد والمفروض أن هنا فرد واحد محكي واحد متعلق واحد، صحيح، لأن الطبيعة يرى من خلالها الأفراد، والمفروض أن الفرد بلحاظ كلا الطبيعتين المنطبق المتعلق المصدق واحد اثنين واحد، هذا محل احنا وجود واحد ذو وجهين، فيكون المتعلق واحد، فاجتمع الأمر والنهي في واحد، فلا بد أن نقول بالامتناع. وإن شئت قلت أن القائلين بالجواز إنما ذهبوا للجواز لأنهم اتكأوا على تعلق الحكم بطبيعتين متغايرتين، والمفروض أن هذا لا محل له بناء على تعلق الحكم بالأفراد، ما في طبايع تعلقت بالأفراد، والمفروض أن هذا فرد واحد مصداق لشنو للغصب ومصداق لشنو للصلاة، فما كان مهربا ومفرا من دفع غائلة الامتناع وهو التركيز على اختلاف الطبيعتين لا يأتي بناء على تعلق الأحكام بالأفراد، لأنه لا يوجد شيء يسمى الطبيعة، الحكم متعلق والفرد واحد أو اثنين واحد، والمصداق واحد والمتعلق واحد والمنطبق واحد، فلا بد أن يقول بالامتناع. واضح شيخنا؟ إذن يا شيخ إبراهيم إذا تختار في ذاك البحث شنو تعلق ترتاح هنا تقول بالامتناع، وإذا بحثت هنا بحث تنزلي بناء على من يقول بتعلق الحكم بالطبائع. هذه هي الصياغة الأولى، فتبين أنه هنا يبتني النزاع في هذه المسألة على النزاع في تلك المسألة، بمعنى أن من يختار في تلك المسألة تعلق الأحكام بالأفراد لا بد أن يختار هنا الامتناع، أما لو بنينا على تعلق الحكم بالطبائع فهنا نحتاج إلى استئناف بحث جديد. هذا تصويت المصداق واحد متعلق واحد، متعلق الأمر وعندنا طبيعة وعندنا مصادق للطبيعة، نعم عندنا، بل عندنا طبيعة وعندنا مصداق للطبيعة، المراد من الفرد هو متعلق الطبيعة، والمفروض أن المتعلق واحد، المفروض أن المحكي بكلا عنوانين واحد، أي محل النزاع وجود واحد ذو عنوانين، محل النزاع عندنا وجود واحد ذو عنوانين، فالمفروض أن مادة الاشتراك أن أن المتعد الصلاة في الأرض المغصوبة شيء واحد له عنوانان، فهل تعدد العنوان كافي أو المدار على المحكي؟ وإذا خذ فرض المدار على المحكي، والمحكي واحد بلا إشكال، والمتعلق واحد بلا إشكال، يعني خص المحكي المشار إليه بكلا العنوانين واحد، وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. محكي كلا العنوانين بلحاظ إطلاق كل منهما للآخر محكيه واحد، لأن صلي لها إطلاق ولو كان في الأرض المغصوبة، لا تقصب ولو كان صلاة، المحكي بلحاظ كلا الإطلاق واحد لو اثنين واحد، وهذا الواحد هو متعلق الأمر والنهي، فيلزم اجتماع الأمر والنهي، لأن المصب هو المحكي بالعنوان لا ذات العنوان، والمحكي بكلا العنوانين شيء واحد. فالصلاة في الأرض المغصوبة هذا الواحد محكي بعنوان الغصب لأنه غصب، ومحكي بعنوان الصلاة، فصار المحكي بكلا العنوانين واحد، والمفروض أن المدار على المحكي المشار إليه عن طريق الطبيعة، فيلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي في واحدين. هذا تحليل، هذا مسلك، هذا بيان. بيان آخر، لا مو بس هذا، زيد طولها، قال كل من قال بتعلق الأحكام بالطبائع لا بد أن يكون جوازي، لا بد أن يقول بالجواز في هذه المسألة، وكل من قال هناك بتعلق الأحكام بالأفراد لا بد أن يقول بالامتناع هنا، فليس الصحيح ما ذكروه الأصحاب التفسير الأول أو الصياغة الأولى، وهو أنك إذا قلت بالطبيعة فلك أن تستأنف بحثان جديدا، لا، هناك قلنا إذا قلت بتعلق الأحكام بالطبيعة لابد أن تكون جوازي، وإذا قلت بتعلق الأحكام بالأفراد لابد أن تكون امتناعي، إذ إذا قلت بتعلق الأحكام بالطبائع فهنا طبيعتان، فما هو الوجه الرجوع إلى الأفراد؟ لأن الأفراد ليس متعلقات الأحكام بل هي مصداق لمتعلق الأحكام، واضح؟ إذا قلت بأن الأحكام تتعلق بالطبائع فالمفروض أن الطبائع متغايرة، ومقتضى تغاير الطبائع أن مصب الأمر غير مصب النهي، فكيف ترجع إلى المتعلق المحكي؟ إذا قلت أنه المدار على المحكي صار حينئذ يعني إذا قلت المدار على المحكي، نسألك بعبارة أخرى، أنت يا من تقول بتعلق الأحكام بالطبائع، إذا تقول إن المدار على المشار إليه المحكي، نسألك هل المحكي هو مصب الأمر والنهي أو لا؟ إن كان المحكي والمشار إليه والمرئي عن طريق العنوان هو مصب الأمر، هذا خلف تعلق الأحكام بالطبائع. إن قلت أنه هو مصب الأمر وإنما مصب الأمر الطبيعة، إذا تعدد متعلق الأمر والنهي، فشف قاعد تجمع لنا، ما فاهمين حكايتك أنت يا جعفر، من جهة تقول تعلق الأحكام بالطبائع، ومن جهة أخرى تقول المدار على المحكي، شنو يعني المدار على المحكي بالنتيجة؟ هذا المحكي هو مصب الأمر والنهي أو لا؟ إن كان مصب ما صار تعلق الأحكام بالطبائع، إن ما كان هو المصب إذن ما هو المصب متعدد، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحدين، فما اجتمع فيه هو المحكي وليس مصب الأمر، وما لم يجتمع فيه وهو المتعلق والطبيعة هو مصب الأمر، ولم يجتمع الأمر والنهي، ما اجتمع فيه، ما كان متعلقا للأمر والنهي هو الطبائع، ولم يجتمع فيه، ما قصد لم يقع وما وقع، هاي احفظها كل مكان يجي فاضح، ما كان متعلقا للأمر والنهي وهو الطبيعة متعدد، فلم يجتمع الأمر والنهي فيه، وما اجتمع الأمر والنأي فيه وهو المحكي والمرئي بالعنوانين ليس هو مصداق لشنو لمتعلق أو ليس هو متعلق الأمر والنأي. فما هو المتعلق؟ وهو متعدد. فما اجتمع الأمر والنهي فيه وما هو مرئي ليس هو المتعلق. فحين لا معنى للقول اجتمع الأمر والنهي فيه. واضح؟ احفظ شيخنا العبارات، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. أما إذا بنيت على أن الأحكام تتعلق بشنه؟ بالأفراد. بعد اتضح نفس اللي ذكرنا، هذا يعني أن المدار على المحكي لا على العنوان. فالمفروض أن هناك وجود واحد ذو عنوانين، والعنوانين ليس هما المدار في متعلق الأمر والنهي، بل المدار ذاك الوجود الواحد. فاجتمع الأمر والنهي في واحدين، فمتعلقهما إذن متعلق الأمر والنهي حينئذ المجمع، والمجمع واحد، وحينئذ سيكون الوجود الخارجي وحده متعدد. وجود الخارجي وحده متعدد بيصير واحد. هذا تمام الكلام في بيان القائلين بالابتناء. تضع يعني القائل بالابتناء اختلفوا على نحوين. بعضهم يقول إذا تقول بالامتناع هاي كنوا اتفقوا، إذا تقول إذا تقول بتعلق الأحكام بالأفراد تقول بالامتناع اتفقوا فيه، لكن إذا تقول بتعلق الأحكام بالطبيعة هل يتأتى البحث أو لا يتأتى؟ اختلفوا في ذا في ذلك. قال خلنا إنه لم كل توهمات قاعد نشرح. إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، حتى يقال يكفي تعدد العنوان أو لا يكفي تعدد العنوان. وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى. هاي أصحاب التوهم يقولون ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول. هذه الصياغة الأولى. صياغة ثانية وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع. ذاك يقول لا كان إذا قلنا بالطبع فهو حيادي من جهة الجواز أول، يقول لا مو حيادي، لا بد الذي يقول بتعلق الأحكام بالطبائع فهذا يعني أنه جوازي لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه. عليه شنو يعني عليه؟ على الأمر والنهي. متعلق الأمر والنهي بالذات ما هو؟ الطبائع. ولو نسبت إلى غيرها للمصادق ثانيا وبالعراض، وإن اتحدا وجودا يعني مصداقهما واحد. والقول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا وواحدا. وأنت خبير بفساد كلا التوهمين. يأتي إن شاء الله بيان وجه الخبروية واضح في الدرس الآتي غدا تعطيل، نرجع يوم السبت، مش يوم السبت إن شاء الله، نقول بعد فساد التوهمين. أخوي تذكروا التوهمين قبل ما تجون عشان نبين فسادهم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لاحظوا كلام هنا الأعلام، لاحظوا كلام سيد الشهيد في الجزء الثالث صفحة 57، لاحظوا كلام سيد المنتقى صفحة 27، نقل كلام الإصفهاني في المقام كذا، وإن كان ما طول لاحظوا كلام سيد خوي فصل 10 صفحات. سيد خوي في هذا المطلب 10 صفحات يتكلم تقريبا، هو 8 إيه ما وصلنا. سيد خوي مفصل في واحد اجتماع الأمر والنهي، يشرح واجد يعني باسط في الشرح.